أيها الإخوة، نحن بالأمس بقي عندنا جملة يعني من الفوائد، والشيخ ذكر في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري يعني حوالي 17 فائدة، وأنا حلت الشيخ رحمه الله شرح الحديث في 30 ورقة، فذكرنا منها جملة من المسائل، ويعني حثثنا على يعني قراءتها والإفادة منها. في صفحة 346 الفائدة 11، أنه يجوز للإنسان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنه يجوز للإنسان أن يتصدق وإن لم تجب عليه الزكاة، لقوله: إلا أن يشاء ربها.
نعم، لو لم يبلغ النصاب وقال أنا طابت نفسي أنا أريد أن أدفع، كأنه بلغ النصاب، نقول جزاك الله خيرا وأنت على أجرك، لكن أنت لا تجب لأنه لم تبلغ النصاب، فهو على أجره إن شاء الله. نعم، 12، أنه لا بد من السوم. السوم يعني أنها ترعى الحول كله أو معظمه. نعم،
قال رحمه الله: أنه لا بد من السوم في الزكاة بهيمة الأنعام، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم في سائمتها، وهو شرط في الإبل وإن لم يذكرها. لكن يقال إنه يشترط لما سيأتي من حديث بهز بن حكيم.
نعم، سيأتينا إن شاء الله. نعم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: في سائمتها، فلا بد أن في زكاة الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة، يعني ترعى معظم الحول كله أو معظمه، فلو أطعمها شهر شهرين خلاص هي تعد سائمة، تعد سائمة وفيها الزكاة. لكن لو كان يطعمها دائما في مكان فيه جفاف، أو هو يطعمها من أجل أشياء يعني يسمنها معظم السنة، فنحن نقول لا زكاة عليها إلا إذا أعدها للتجارة. هنا ننتقل إلى مسألة عروض التجارة، وهذا له حديث آخر. نعم، الفائدة 13، أن البهيمة،
أن البهيمة إذا كانت مما يركب أو يحرث عليه فإنه لا زكاة فيها، كالإبل والبقر من العوامل التي يحرث عليها وإن بلغت ما بلغت، لأنها غير سائمة.
نعم، لو كان إنسان عنده إبل وبقر وغنم وهو يعني يعلفها، أو أنه يستعملها مثل يركب على ناقة عنده، أو البقرة يستعملها في الحرث، فهذه لا زكاة فيها. طيب، الفائدة 17، نعم، أنه لا يخرج في الصدقة.
قال رحمه الله: أنه لا يخرج في الصدقة تيس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تيس إلا إذا رأى المصدق أن في ذلك مصلحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء المصدق.
نعم، يعني الغالب هو أن الإناث في الإبل والبقر والغنم أكثر يعني أغلى ثمنا وأوجه وأفضل، لكن لو رأى عامل الزكاة أن التيس مثلا في بين الماعز هو أفضل، رأى تيسا وفيه يعني جودة وكذا، لو رأى مثلا أن الفحل من الإبل أفضل، الثور في البقر مثلا هو الأفضل، لا حرج عليه في ذلك إذا رأى، ويكون مسألة فيها تراضي وفيها حسبة، المهم لا حرج، الأصل هو الإناث، لكن لا حرج في إخراج الذكور. وقد مر بنا أنه ابن مخاض فيما مر بنا، وابن لبون فيما مر بنا. نعم، ننتقل إلى حديث معاذ رضي الله عنه، صفحة 351. هناك الحقيقة كما قلت يعني جملة، أنا قلت 17، لا، هو ذكر 25 فائدة، 25 فائدة تراجع. نعم، حديث معاذ وعن معاذ.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا، رواه 5، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث معاذ بن جبل سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول وقيل ربيع الآخر من السنة العاشرة من الهجرة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا إلى الله ومعلما وحاكما وواليا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أحاديث جاءت كثيرة: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي الرواية الأخرى: إلى أن يوحد الله، يعني إلى آخر. وقد مر بنا ولله الحمد هذا الحديث. معاذ رضي الله عنه بقي في اليمن وما قدم المدينة إلا في خلافة الصديق، في خلافة أبي بكر الصديق، يعني هو لم يحضر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم بعد ذلك في خلافة الصديق. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما بعثه، ونحن قلنا لما جينا إلى حديث أنس قلنا إن أبا بكر ما ذكر البقر وإنما ذكر الإبل والغنم، قالوا لأن حاضرة نجد والجزيرة يعني في وسطها وشمالها البقر فيها قليل، البقر يكثر في اليمن، البقر يكثر، عندما نقول يكثر يعني أنه يوجد هنا وهناك، لكن احنا نتكلم عن الكثرة، يكثر في ذلك الزمن في اليمن. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا، التبيع هو ما تم له سنة، التبيع ما تم له سنة، يعني اللي هو الذكر، أو تبيعه أيضا ما تم لها سنة، يعني إما ثور يعني عجل وإما بقرة، يعني يجوز متى ما تم 30 سنة فإنه يجب فيها تبيع أو تبيعه ما تم له أو لها سنة. هذا حديث صريح واضح. بعض أهل العلم كالإمام الزهري وغير من التابعين قالوا لا، إنه يقاس على الإبل، فيقال إذا كان عنده 5 من البقر فإنه يجب عليه فيها شات، لكن قال أهل العلم هذا كلام غير صحيح ولا قياس مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن في 5 و10 وإلى آخره مما جاء في الإبل لذكرها صلى الله عليه وسلم. نعم الإبل والبقر تشترك في أحكام، في مسألة الهدي تجزي عن 7 في الأضاحي ويعني إلى آخره، ولكن في أمور تفترق فيها، فمثلا من أكل لحم الإبل انتقض وضوء عليه، البقر لا، هنا أيضا في الزكاة يختلف، يعني هناك أمور تجتمع فيها وأمور تختلف فيها، هي من بهيمة الأنعام يحل أكلها ولله الحمد إلى آخر. فالمهم يعني أن من قال إنها تقاس على الإبل قياس غير صحيح، والصحيح أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 30، لو 29 28 وأقل لا زكاة فيها. المهم إذا كانت 30 فيها تبيع أو تبيع. قال ومن كل 40 مسنة، المسنة ما تم لها سنتان، ما تم لها سنتان، وهنا في 40 لا يجوز الذكر وإنما تكون الأنثى فقط، يعني في 30 قال صلى الله عليه وسلم تبيع أو تبيعة، لكن في 40 قال صلى الله عليه وسلم مسنة، فنحن نتوقف على الحديث ونعمل به كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك خلاص يكون مثلا لو كان عند 60 يعني عليه هنا تبيعان أو تبيعتان، لو عند مثلا 40 لو عند 80 نقول عليه مسنتان، لأن 40 و40 هذه 80، وهكذا عاد الإنسان إذا كان عنده أكثر من هذا يسأل وينظر في حسابه. وفي بعض الأحيان قد تشترك، مثل لو كان عنده 120 قد يقال عليه 4 أتبعة وقد يكون عند أو عليه 3 مسنات، فيعني كل عدد يعني ينظر فيما يناسبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كل حالم دينار، الحالم يعني المحتلم، يعني أن عليهم الجزية، وهذا دليل أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والصحيح أيضا أنها تشمل الكفار عموما، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال فكذا فأعلمهم أن عليهم الجزية إلى آخر الحديث، وهذا هو الصحيح. وقد أطال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في ذكر الأدلة ونقل كلام أهل العلم في أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن الكفار عموما. قال هنا من كل حالم يعني من كل محترم، وأنه أيضا ينظر في حالهم، إذا كان هذا الرجل فقير فإنه لا تؤخذ منه، ويعني أمور الناس يعني أحوال الناس تتغير، قد في بعض الأحيان يكون يؤخذ منهم أكثر من دينار أو أقل من دينار حسب ما يراه ولي الأمر فيما يراه مناسبا. هنا قال صلى الله عليه وسلم من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. المعافري هو أقمشة أو ثياب تنسب إلى معافر. معافر هذه قيل قبيلة في اليمن وقيل بلدة في اليمن مشهورة بصنع الثياب، مشهورة بصنع هذه الثياب. فالحمد لله دين الإسلام ليس في التكلف ولا تشديد، وإنما يقال يعني إما أن تدفع دينار وإما أن تدفع بدله ثوبا حسب ما تيسر، وهذا يدل على سعة الإسلام وعلى شريعته السمحة ولله الحمد. على كل حال يعني هذا الأمر ولا شك يعني ويختلف من كل زمان ومكان، ويعني أمور أخرى يعني ينظر فيها ولي الأمر فيما هو المصلحة وفيما هو الخير. ولو رأى أن تسقط عن شخص أو عن ناس معينين تسقط عنهم، مثل ما رأى عمر رضي الله عنه يهوديا يمشي في أحد أزقة المدينة وكان كهلا كبيرا في السن، فلقي عمر رضي الله عنه وشكى إليه أن فلان طلب منه الجزية وكذا، فقال والله رضي الله عنه قال والله ما أنصفناك، أخذناها منك قويا ونأخذها منك ضعيفا. ثم أمر به وطلب من أحد عماله أن يذهب به إلى ميت المال وأن يعطيه من كذا وكذا وكذا إلى آخره. فعمر رضي الله عنه قال والله ما أنصفناك، يعني صحيح أنت كنت نشيط وتعمل نأخذ منك الجزية، لأن الجزية فيها مصالح، أن فيها حماية لهم ويعملون براحتهم وينشطون. طيب الآن هو كبير في السن لا يعمل ولا يشتغل، فقال عمر رضي الله عنه والله ما أنصفناك، يعني ليس هذا بالعدل. ثم أمر أحد عماله أن يذهب به إلى بيت المال وأن يعطيه من التمر أو من الدقيق أو إلى آخره كما جاء في الروايات الأخرى. فعلى كل حال هذا ما دل عليه يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث قال رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله الراجح أنه موصول، الراجح أنه موصول لأنه من رواية مسروق، وقد كان في اليمن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إليها، ومسروق إمام من الأئمة في حفظه وفي أمانته وفي عدالته وهو ثقة، فلا يبعد أن يكون قد لقي معاذ رضي الله عنه وروى عنه هذا الحديث. ويكفي اللقية يعني أنه التقى به، كما هو مذهب الإمام مسلم ومذهب جمهور العلماء أنه إذا كان هناك فرصة أنه يلتقي به يحكم أنه قد التقى به. فكيف ومسروق يقول سماحة الوالد رحمه الله وهو من الأئمة الكبار في الحفظ والأمانة والديانة، فلا يبعد أنه لقي معاذ رضي الله عنه، وإن لم يلقه وهذا يعني أمر بعيد لعله رواه من أهل اليمن الذين لقوا معاذا وبقي معهم زمنا فأخذه عنهم. فعلى كل حال هو الأقرب أنه رواه عنه مباشرة، فالحديث موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هنا وصححه ابن حبان والحاكم. ولذلك قال أو حكى الحافظ بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار حكى إجماع العلماء على العمل به، حكى إجماع العلماء على العمل به. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهذا الحديث وإن اختلف في وصله ورفعه فإن أحكامه متفق عليها، أحكامه متفق عليها، ولذلك حكى الحافظ بن عبد البر الإجماع عليه. فالحمد لله الحديث صحيح موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل عليه. نعم. قال هنا من فوائد الحديث قال وجوب الزكاة في البقر وهو محل إجماع، ولكن لا بد أن تكون سائمة، يعني أن ترعى معظم الحول أو كل يعني كل الحول أو معظمه. أما إذا كانت عنده في المزرعة ويعلفها هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كان عنده أحواش بقر وأعدها للبيع والشراء هذا يدخل في باب آخر وهو باب عروض التجارة. نعم، وتكلم رحمه الله حول مسألة الإبل والبقر فيما تجتمع وفيما تفترق، راجع هذا في الفائدة الرابعة، وأيضا كلام حول الجزية رحمه الله تعالى. نعم، حديث عمرو بن شعيب.
أحسن الله إليكم، قال الحافظ رحمه الله تعالى.
نحن أيها الإخوة ودنا نقرأ كل شيء، لكن هو درسنا هو شرح بلوغ المرام، ليس شرح كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني الإنسان يفرق في المنهجية في الدرس، يعني لو قلنا أن الدرس عنوانه شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على بلوغ، نعم لازمنا أن نقرأ كل سطر، لكن الدرس هو شرح بلوغ المرام، ولكننا ولا شك نستضيء ونستفيد من كلام العلماء من شراح الحديث المتقدمين أو من كلام مشايخنا وبخاصة الشيخين سماحة الوالد الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين، نحن نستفيد ونستضيء، ونحن والله لسنا بشيء إلانا والله يعني نقتات على موائدهم ونتكئ على علومهم ونستفيد مما كتبوه رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خير الجزاء. أما سماحة الوالد الشيخ بن باز فكان رحمه الله يوصي بحفظ بلوغ المرام، وكان دائما بعد كتاب الله عز وجل يوصي بحفظ البلوغ ويحث عليه مع الفقه فيه، ما هو مجرد حفظ، لابد أن تتفقه فيه. فنحن أيها الإخوة كما قلت نحن يعني درسنا في منهجية معينة وهي شرح البلوغ، ولكن نستفيد من كلام المشايخ، ومن أحيل على مليء فليحتل. نحن نقول راجع، إذا رجعت بيتك استفد من هالفوائد ومن هذا العلم الغزير رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم،
أحسن الله إليكم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد، ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري، ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تضمن جملة من الأحكام. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين. الصدقات كما قلنا أيها الإخوة هي بمعنى الزكاة، وهذا اسمها أو أحد أسماء الشرعية، تسمى زكاة وتسمى صدقة، وبإجماع أهل العلم إجماع المفسرين كما ذكر ذلك المفسرون في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، المقصود بالصدقات هنا هي الزكاة، وهنا كما قال صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين يعني زكاتهم على مياههم، يعني المقصود على مياههم يعني من كانوا في الصحراء في من ينزلون في البراري يأتيهم عامل الصدقات هناك، ولا يجلبون الزكاة إلى العمال، وإنما العمال الذين يبعثهم ولي الأمر هم الذين يذهبون ويجبونها، سواء من أهل يعني الصحاري الذي من أهل الأعراب أو البدو الرحل يذهب إليهم ويأخذها من هناك، أو تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. إنسان مثلا عنده زكاة مثلا في داره، مثلا عنده إبل أو غنم أو بقر سائمة أيضا يأتيه العامل ويأخذه، أو زكاة في الحبوب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يعني أن العمال هم الذين يأتون، لا أن أصحاب الحلال هم الذين يذهبون بها. وفي هذا يعني سماحة هذا الدين ويعني لطف الشريعة بأصحاب الأموال، وأنهم لا يكلفون، وأنهم أيضا يعانون على أنفسهم. نحن أيها الإخوة قلنا وأنتم تذكرون في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ذكرت في هذا المجلس الشريف ثلاثة أقوال في المراد بالحق هنا، وقد ذكرها الحافظ بن عطية أبو محمد عبد الحق بن عطية رحمه الله وغيره كالقرطبي أيضا. قالوا ومنها، قالوا إن الآية فيها تمهيد وتوطئة للزكاة. الزكاة أيها الإخوة تثقل على بعض النفوس، خاصة إنسان عاش ردحا من الزمن في الكفر في الجاهلية، لا زكاة ولا، ثم تأتي وتقول زكاة، قد يعني يثقل عليه ويتململ. فنحن نأتي له يعني بأمور كثيرة. قال أهل العلم ومنها أن هذه الآية قول في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده أن فيها تمهيدا وتوطئة لما سيأتي بعد الزكاة، لأن الزكاة كما هو معلوم لم تفرض إلا بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة، أما قبل ذلك فلم يكن هناك زكاة. فهذه قال بعض المفسرين وهو أحد الأقوال إن فيها تمهيدا وتوطئة وتهيئة للنفوس. ومن أيضا ما جاء في هذه الشريعة الغراء وفي أحكامها السمحة أننا لا نطالب صاحب الحلال الإبل والبقر والغنم أن يحمل الزكاة ويذهب بها إلى العمال، لا، العامل الذي يأتي من قبل ولي الأمر يكون مستعد مع السيارات مع عمال ويستلم الزكاة ويذهب بها إلى فقرائها، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة يعني من المصالح الشرعية ومن الحكم العظيمة، حتى تعرف يا أخي عظمة هذا الدين. هي ما عندنا نحن في الإسلام هات جر غصب، لا، ما في شيء. المسألة هي يعني الحمد لله بآيات نزلت وأحاديث رويت وهناك آداب أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيضا يجب على العامل أن يتقي الله عز وجل، لا يأخذ الكريمة يعني الغالية جدا، كما أنه أيضا لا يأخذ يعني العوراء والتي فيها كذا وكذا كما قرأنا في حديث أنس رضي الله عنه، وإنما يأخذ من الوسط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، حين كونك تأخذ الكريمة من ماله والرجل تعب وكذا هذا محل دعاء يدعو عليك لأنه مظلوم، فالإنسان يتقي الله عز وجل. ولذلك نعم نحن نذكر أيضا ويقال للعمال اتقوا الله عز وجل، لا تأخذوا الكرائم النفائس، خذوا الشيء الوسط كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ورواية لمسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وهذا أيضا من عظمة هذا الدين ومن رقي أحكامه وسمو تعاليمه. أيها الإخوة الدين ليس مجرد بس هات المال ادفع خذ، لا يا أخي، المسألة فيها مراعاة أمور ومصالح وفيها حكم وفيها محاسن، ومنها أن الشيء الذي تستعمله فهذا ليس في الصدقة، لأن كل شيء بتستعمله في الصدقة ماذا سيبقى لك؟ وقد يثقل عليك، والإنسان قد لا يتهيأ لهذه الأمور. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هنا ليس على المسلم في عبده، يعني في العبد الذي يباع ويشترى، ويشمل كذلك الأمة الجارية كذلك ليس فيها صدقة ليس فيها زكاة إلا زكاة الفطر. نعم، أنت تؤدي عن عبدك وعن أمتك زكاة الفطر. كذلك الفرس، الفرس معدة كما هو معلوم للجهاد في سبيل الله أو معدة مثلا للتنقل، فهذه أيضا ليس فيها زكاة. لو كان فيها زكاة قد تثقل على الناس، وهي ليست معدة لهذا أو هذا، وإنما هي معدة لما عرفت له، إما جهاد في سبيل الله أو تنقل بين البلاد والأماكن ونحو ذلك، إلا في حالة واحدة، إذا كانت الفرس الخيل هذه أو غيرها حتى أعدت للتجارة، واحد عنده خيول ويجمع وما شاء الله ويستولد بعضها من بعض ويبيع، هنا ندخل عاد في باب عروض التجارة. كذلك العبيد والإماء، إنسان يشتري عبيد ويجمعهم عنده وبعدين يكبر شوي وبعدين يبيعه أو يبيع الأمة يشتري بنات صغار مثلا. هذا نحن نتكلم عن الرق الشرعي، ما هو بالرق النهب والسلب، لا احنا نتكلم هو العجز الحكمي أو نعم والذي سببه الكفر. أما مسألة الخطف ويعني التغلب على الضعيف وعلى المسكين فهذا نسأل الله العافية، كما جاء في الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، وذكر منهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه. هذا عاد الكلام عن الرق في الإسلام، وهذا هذا له باب آخر، لكن المهم أنه لو كان عنده عبيد أو إماء وأعدهم للتجارة مثلها الخيول، مثلها مثلا السيارات، لو عند السيارات ويبيع ويشتري هذا بيع، هذه عروض تجارة. لكن لو عند إنسان سيارته، إنسان عنده عمارة مثلا يؤجر شقق، نحن لا نقول الزكاة في العمارة هذه، وإنما الزكاة في المال الذي تستلمه من الشقق أو الدكاكين المحلات التجارية إذا حال عليه الحول. أما بيتك وعمارتك التي تؤجرها مثلا وتستفيد من ريعها، الزكاة في هذا المال. إذن ليس عليك زكاة لا في عبدك ولا أمتك ولا في فرسك ولا في سيارتك ولا في كل ما تملك أثاث بيتك إلى غير ذلك، ليس فيه إلا ما أعد للتجارة والله أعلم. نكمل إن شاء الله بقية الأحاديث في الدرس القادم. في أسئلة ولا؟ الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول إن زوجتي تقول أنها تستطيع أن تصبر 4 أشهر فقط، والله أعلم، يعني إنه من الطلاب يمكن يأتي يدرس هنا، وتخيرني أن أترك الدراسة وأنا لا أريد ذلك، أو في الإجازة يعني أسافر إلى بلدي وأنا ليس عندي استطاعة، فما نصيحتك؟ والله يعني العلماء وذكر هذا المفسرون في قول في تفسير الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيعني أنت مع زوجتك إن كانت تصبر عليك سواء جئت تدرس أو في عمل أو كذا، وتستطيع أن تصبر أكثر من يعني 4 أشهر فهذا طيب، وتحتسب الأجر، وخاصة إذا كان لك أو لها منك يعني ذرية تربيهم ويعني تصبر على يعني الفراق وكذا من أجل مصالح، هذا هو الأفضل. لكن لو أنها طالبت فهذا أحد صور الإيلاء، لأن الإيلاء له صور كثيرة، من أن يسافر عنها، منها أن يكون عندها ولا يأتيها، ومنها أن يهجرها، ويعني ذكر الفقهاء رحمه الله لها صور كثيرة، لكن هي تجتمع في أنه يتركها. فنحن نقول إن يعني رضيت الزوجة فاللهم لك الحمد، وحاول أنك تقنعها أو من يقنعها من أهلها أو من أهلك أو من صويحباتها أو نحو ذلك، إذا رفضت وكذا فأخبرها أن ما هناك إلا الطلاق، ولعل الله عز وجل يعني وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يعني الله، بعض الناس يظن أن السعة تأتي للزوجة، لا، حتى الزوج إذا كان يعني ائتمار بأمر الله وأخذا بشريعة الله فالله جل وعلا سيفتح عليك، والله سبحانه وتعالى يفتح عليها بإذنه وبفضله وجوده وإحسانه. هذا ما لدي في الإجابة على هذا السؤال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا واستغفارنا وسائر أحوالنا. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن على ثبات في الدين واستلهام في الأمر فيما يرضيك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا وحقق آمالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آنس وحشتنا ونور علينا قبورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا على حوض نبيك من الواردين، وعلى الصراط من العابرين، وعن النيران من المزحزحين، وفي الجنان من المنعمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.